Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي راديو دبنجا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من العدالة الانتقالية. وفي هذه الحلقة نلتقي بالأستاذ عبدالله ديدان، رئيس منظمة الديمقراطية. أولا أهلا وسهلا بك الأستاذ عبدالله ديدان في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا راديو دبنجا.
أستاذ عبدالله، كده أشرح لنا ما هي العدالة الانتقالية.
العدالة الانتقالية هي يعني بشرح مبسط مجموعة من الإجراءات وتدابير اللي بتلجأ لها الشعوب والدول، خصوصا بعد أنظمة عسكرية ديكتاتورية استبدادية كانت بتحكم، أو بعد تسوية النزاعات المسلحة والوصول لتسوية سلمية. هي مجموعة من التدابير والإجراءات زي ما قلنا بيتفق عليها مكونات المجتمع، بما فيها حكومة، قوى سياسية، إدارة المجتمع والتكوينات المختلفة، وبيتمش في مسارين. فيها مسار قضائي، بمعنى انه المتهمين بارتكاب الجرائم والانتهاكات الواسعة ضد حقوق الانسان، او جرائم الابادة، او جرائم الحرب، او جرائم ضد الانسانية بشكل عام، لا يفلت من العقاب ويمثل امام العدالة. الجانب الثاني فيها هو انصاف الضحايا والاعتراف بانهم ضحايا، ورد الحقوق وجبر الضرر وتعويضهم وإعادة بناء المجتمع. يعني ففي المسار القضائي العدالة الانتقالية بتمش في ثلاث خيارات، يعني الخيار بتاع المحاكم الوطنية، ومثلا في تجربتنا في السودان الماسلة هسي هي مركبة، يعني ثورة ديسمبر أسقطت واحد من أعتى النظم الاستبدادية والديكتاتورية في العالم في 30 سنة الأخيرة، وارتكب جرائم كبيرة جدا بحق الشعب السوداني، ارتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وانتهاك واسع لحقوق الإنسان، خصوصا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وجنوب السودان سابقا. المسار بتاع المحاكم الوطنية، وفي مسار المحاكم المختلقة ده داخل الخيار بتاع المسار القضائي، يعني خيار المحاكم الوطنية اللي هي يمثل المتهمين أمام محاكم من القضاء الوطني، يتم تشكيلها بغرض محاكمة المسؤولين من الانتهاكات والجرائم، أو محاكم مختلطة اللي هي فيها قضاة وطنيين وقضاة من خارج الوطن من ذوي الخبرة والتجربة في مجتمعاتهم وشعوبهم ودولهم المتعلقة بالجرائم ذات الطبيعة المماثلة أو المشابهة. والخيار الثالث في المسار القضائي هو المحكمة الجنائية الدولية، يمثل أمامها في لاهاي، هي محكمة مشكلة بتوافق من الدول الأعضاء، توافق أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بحيث إنها تمنع إفلات رؤساء الدول والناس اللي كانوا أصحاب الحصانات الدستورية من إنهم يفلتوا من العقاب جراء ما اعترفوه من انتهاكات وجرائم ضد شعوبهم. المسار الثاني هو المسار الغير قضائي، اللي هو ده يرتبط بمسائل زي الحقيقة والمصالحة، ودي تشترك فيها كل مكونات المجتمع المعنية، يعني من ضحايا لمجرمين نفسهم أو لمتهمين ومؤسسات الدولة، بيتم التوافق حولها يعني قول الحقيقة، وتتم المصالحة. في برضو الاعتذار إذا قبل الضحايا بذلك، اعتذار المتهمين عما اعترفوه بعد اعترافهم. في برضو التنمية الشاملة، يعني واحدة من أدوات العدالة الانتقالية، لأن في بعض الانتهاكات ذات الطابع الواسع بتبقى فيها التنمية الشاملة كأنها إعادة دمج الضحايا في المجتمع وتوفير ما يستحقون يعني من تنمية وفرص كافية. يعني برضو في من آليات الإصلاح المؤسسي، لابد من إصلاح مؤسسة الدولة بحيث إنه ما يحدث مرة أخرى ذات الخلل يعني في اليقود لارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية يعني بمختلف درجاتها وأشكالها يعني. برضو في تخليد ذكر الضحايا يعني بحيث إنه تبدأ ذكراهم ماسكة عند المجتمع السوداني وتخليد ذكراهم عنده دلالات كثيرة جدا يعني إنه فيه برضو إنصاف للضحايا في إنه يعني كأن الشعب يقول بصوت واحد لن ننسى ضحايانا، وفي نفس الوقت بيشكل عبرة لكل من تسول له نفسه أن يرتكب ذات الجرائم لأنه بيرى فعله اللي ينوي ماسك نتائجه ماسك قدامه يعني برضه بشكل رائع يعني هي دي فيها نوع من البعد الإنساني جوا الناس يعني. والمجتمعات برضه العادات الانتقالية ليست صندوقا مغلقا يعني المجتمعات برضه بتاخد ما يتناسب معها وفقا للحظة التاريخية اللي هي فيها والظرف المحيط بها وطبيعة تكوينها الاجتماعي وطبيعة الصراع نفسه وطبيعة المشاكل بتخلي المجتمعات انها قد تقترح الكثير جدا من الوسائل بتحقق لها شعور بالرضا وعدم افلات المسؤولين من الانتهاكات عدم افلاتهم من العقاب وعدم افلاتهم من المساءله القانونيه يعني.
طيب أستاذ عبد الله، بعد ما شرحت لنا ما هي العدالة الانتقالية، طيب الهدف من العدالة الانتقالية شنو؟
العدالة الانتقالية بتهدف إلى الكثير جدا من الغايات يعني. أول أهدافها هو الردع، يعني ردع المسؤولين والذين بيديهم السلطة أو كل من تتوفر له إمكانيات إنه يستقل الوضع اللي هو فيه ضد الآخر، فبيبقى فيه ردع لأنه بتبقى فيه السلطة بتاعت مساءلة، بالتالي بتردع كل من تسوي له نفسه التفكير في أن يستغل الوضع اللي هو فيه لانتهاك حقوق الآخر والاعتداء عليه. الهدف الثاني لها هو إعادة بناء البنية الاجتماعية جراء ما لحق بها من سلوك النظام الاستبدادي أو الحرب. ده مهم جدا لأنه إذا لم تتم مساءلة المسؤولين من الانتهاكات بتتكرر الجرائم، وفي السودان عندها تجارب زي دي يعني. يمكن السودان دخل في نزاعات سلاحها من تمر التوريد سنة 55 يعني، وتم اتفاق بسببه سنة 1972 برعاية منظمة الوحدة الأفريقية اللي هي لاحقا لجنة الاتحاد الافريقي، لكن ما كان تم تطبيق مبادئ العداله الانتقاليه ولا تمت مساءله المسؤولين من الانتهاكات والجرائم المرتكبه ضد الانسانيه او ضد حقوق الانسان، وفي نفس الوقت لم يتم الاعتراف بالضحايا وانصافهم. عشان كده توجد من عوامل اخرى ادت الى انهيار الاتفاقيه دي وعوده الناس لحمل السلاح في سنه 83 بقياده الراحل الدكتور جو جرانج. ونفس التجربة تكررت في نيفانشا 2005، عادوا الناس تاني لحمل السلاح في 2011. فده مهم للبناء بتاع النسيج الاجتماعي، لأن السلاح يحتاج لحاضنة اجتماعية وبناء السلاح نفسه يحتاج لحاضنة اجتماعية. فإذا لم تطبق مبادئ العدالة الانتقالية لن يظل الضحايا ضحايا الأبد يعني بغبائينهم وبالمظالم ان وقعت عليهم يعني من نزوع ولجوء وقتل واغتصاب واباده وغيره يعني وفقدان ممتلكات وتهجير قسري وغيره. فبتهدف للرؤيه المستقبليه دي اعاده بناء المجتمع، وزي ما بنقول نحن في مجتمعاتنا المحليه مصمصه البطون من الشعور بالظلم، ومن الصعب ان تتعايش مع المنتهك من غير مساءله الذي لم تتم مساءلته يعني، او حتى من غير انه يعتذر وتقبل اعتذاره، او من غير انه يعترف بانه ارتكب الجريمه ويطلب الصفح والعفو يعني، ومن غير انه يقول الحقيقه دي اني فعلت ذلك وذلك وذلك ضدك يعني، وارجو ان يعني تغفر لي ونتعايش مع بعض. فده مهم، هي تهدف لاعاده بناء المجتمع وتمهيد الطريق لاداره التنوع وبناء السلام الاجتماعي اللي بيقود للتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، والجهود اللي بنهدف فيه بعيد لانه يوصلنا لانتقال ديمقراطي شامل ودائم ومستقر ومحمي للاراده الشعبيه دي يعني. دي اهدافها ضمنها برضو انا بسميه بالتسويه الانسانيه دي يعني، انه بنبدا نشعر يعني كمجتمع بانه ما من الصحيح اننا نلغي الاخر ونعمل على فرض سلطتنا عليه وانتهاك حقه في الحياه يعني. هي بتقودنا لذا يعني بمرور الزمن وبتدينا مساحات نعرف بعض وإنا كيف بنقدر نجد اللغة المشتركة بيناتنا في إدارة مصلحتنا المشتركة في بناء وطن قايم على مشروع وطني يربطنا مع بعض. فهي بتشكل القضية المهمة جدا جدا خصوصا في وضعنا الماشي في السودان يعني في إننا نبني وطن قادر يجمعنا مع بعض وفق رؤية بتاعت مشروع وطني مشترك يعني.
طيب أستاذ عبد الله ديدان رئيس منظمة الديمقراطية أولا، طيب أهمية العدالة الانتقالية بالنسبة لضحايا دارفور الذين تعرضوا للإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، العدالة الانتقالية ده مدى أهميته للنازل كده أشرح لنا أو ورينا مدى أهميته.
ضحايا الانتهاكات والجرائم والإبادة الجماعية والجرائم ضد الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور، العدالة الانتقالية بشكل أساسي جدا بالنسبة لهم، وهم تعرضوا لانتهاكات مركبة يعني من النظام البائد ومن إفرازات وتداعيات الحرب واللي تم استقلالها من النظام البائد بحيث انه حتى عمل على تفكيك البنية الاجتماعية لسكان دارفور وهم بيقارب 10 مليون مواطن ومواطن سودانية، يعني عندها أهمية قصوى لأنها أول حاجة بتعمل العدالة الانتقالية على إنصافهم، وقبل إنصافهم بتعمل الاعتراف بأنهم ضحايا. الليلة في دارفور في ما يقارب 3 مليون لاجئ وما يقارب 2 مليون لاجئ في دول الجوار في تشاد وفي أفريقيا الوسطى وجنوب السودان ولاجئين في أوروبا وأمريكا الشمالية، وحتى تداعيات الحرب ما زالت والعنف ضد المدنيين ما زالت ماسلة، يعني كثير جدا من الأسر والشباب يحاولوا يفرضوا جدا من دارفور عبورا للبحر الميت المتوسط ويحجبوا حياتهم في البحر لأنه ما في إنصاف، ما في اعتراف بهم كضحايا، ما في مساءلة للمسؤولين والانتهاكات والجرائم المرتكبة ضدهم، بالتالي يلجأوا للبحث عن حياة أخرى تنطوي برضو على المخاطر فبيبدلوا أرواحهم في المحيطات والبحار يعني في البحر الأبيض المتوسط، فعندها أهمية قصوى لأنها بتحسسهم بالشعور بالانتماء الوطني لما تتم مساءلة المسؤولين من ارتكاب الانتهاكات والجرائم دي، بترسخ الشعور بالانتماء الوطني وبالطمأنينة بأنه بتتأسس دولة قانون بتساعد منو هو اللي ارتكب الجرائم ضدهم يعني، ومنو هو المسؤول ومنو هو المنفذ على الأرض يعني، ومنو هو الشارك في هذه الجريمة. العدالة الانتقالية ما بتعني الانتقام خالص وإنما بتعني تصحيح الأوضاع يعني، تشعرهم بأنه في تضامن وطني كامل لكافة مؤسسات المجتمع معاهم يعني، بما أن المجتمع والدولة والقوى الغايبة على التغيير والقوى السياسية وغير من قوى المجتمع اعترفت بأنهم هم فعلا ضحايا وأنهم هم لابد من إنصافهم يعني وإعادة بناء المجتمع في وحدة واحدة. فهي بالنسبة لهم بشكل أهمية وأهمية كبيرة جدا، وده حقهم الإنساني، ليس من العدل أن يثبت من يرتكب جرم زي الإبادة الجماعية في دارفور وجرائم الحرب والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان أن يثبت من العقاب يعني. إذا كان عقاب قضائي أو عقاب في المسار غير قضائي يعني على الأقل اعتراف واعتذار وإقرار لأنه يرتكب خطأ وأن يمجده للضحايا لأنه هو يفشل معهم في معالجة ما حدث ويقر به وينتقل لمربع الشعور بما حاق بالضحية يعني. هي العدالة الانتقالية يعني غير الأبعاد الجزائية والتصحيحية بتطول على أبعاد إيمانية مهمة جدا بتوحد الروح بالشعور بالانتماء لبعض. في جانب مفصلي ثاني يعني مرتبط بمسألة التنوع في دارفور وإدارته، وده أستخدم بصورة استقطابية شريرة يعني كانت ترمي لتفكيك البنية دي وأثرت بشكل كبير يعني، حتى إنه أفرزت نزاعات مركبة يعني بدأت في نزاعات قبلية في نزاعات على أساس العرق في نزاعات، وده كله بيستوجب عدالة انتقالية بيستوجب تطبيق مبادئة لتصحيح الأوضاع. الضحايا الآن هم مشردون سواء كانوا نازحين أو لاجئين وفقدوا مئات الألوف من الأهل يعني، والأقارب وسكان الإقليم وجرائم اغتصاب ومصادرة ممتلكات وتهجير قسري وغيره. فالأعداد الانتقالية مهمة بالنسبة للناس عشان يستردوا حقهم، يعني يرجعوا لمناطقهم، يتم القصاص أو المساءلة أو القبول بالاعتراف والحقيقة والمصالحة من ارتكبوا جرائم الاغتصاب، من الذين قتلوا، من الذين نهبوا وغيره، وإعادة ممتلكات وتعويضهم على المستوى بتاع الدولة، بحيث انه يلحق بالشعب السوداني. يعني الناس في دارفور هم خصوصا ضحايا محرومين من الفرص المتاحه، من التعليم، يعيشوا في المعسكرات، من الصحه، من الرعايه الصحيه، من فرص العمل. يعني انا كنت موجود في معسكر كلمه، معسكر كينيدي وخمسه دقائق والمعسكرات في دارفور، لقيت في ناس من النازحين من نزح للمعسكر ما بيقدروا يمرقوا منه لغايه انت عندهم شعور بعدم الامان، لانه كان بيتم استهدافه من قبل النظام البائد وانصاره وجواسيسه، حتى سقوطي يعني. فتشكل جواهم احساس نفسي بالخوف، وده طبيعي بيحصل لهم يعني. وده جانب مهم جدا، اعاده بناء البنيه النفسيه لضحايا الحرب، ده كله عنده اهميه قصوى بالنسبه للضحايا بتشكل الاعذار الانتقاليه.
شكرا لك الاستاذ عبد الله ديدان، رئيس منظمة الديمقراطية أولا.
شكرا أستاذ عبد الله.
أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا. ضيفنا الثاني في هذه الحلقة الشيخ الطاهر إسماعيل، شيخ مشايخ معسكر كساب بمحلية كتم بولاية شمال دارفور. اهلا وسهلا بك الشيخ الطاهر اسماعيل.
اهلا وسهلا بالاخوه في زاد دبنجا، ونحن نهدي لكم التحيه ونشكركم على اهتمامكم الخاص بنازحي وضحايا حرب دارفور واقليم دارفور بصفه خاصه.
شيخ الطاهر، انا هنا عايزين تتكلم لنا عن رؤيتكم وفهمكم للعداله الانتقاليه، وهل العداله الانتقاليه ده بيحقق أو بينصف ضحايا دارفور، خاصة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية؟
أولاً، العدالة الانتقالية هي طبعاً فكرة حديثة ظهرت في تسعينات القرن الماضي، ولسرعة تمثيل أحكام العدالة الانتقالية بالنسبة لنا نحن لجرائم دارفور والانتهاكات الكبيرة الذي حدثت في الأقليم دارفور، نحن بنعتقد إنه العدالة الانتقالية إذا تم بالطريقة المطلوبة قد تنقذنا وقد ترفع عننا الحرج. بنعتقد إنه العدالة الانتقالية لها ثلاثة مستويات. المستوى الأول العدالة الجزائية لكبار مجرمي الحرب، هم كبار رجالات الدولة آنذاك، وهم الذين دعموا الحرب وسببوا في حرب دارفور وانتهاكات هذه الجرائم، ولا بد من تسليمهم اللي هو محكمة الجنائيات الدولية، وهذه المحكمة قد توفر لنا العدالة المطلوبة. المستوى الثاني ممكن أن يكون هنالك محاكم خاصة أو مختلطة بالنسبة للجرائم الأقل من الجرائم الجنائيات من جرائم كبار رجالات الدولة. يمكن أن يكون في مستوى ثالث، وده بيكون أقل شأنا، وده ممكن يتولاه أهل الإدارة الأهلية في السودان، وهم لديهم الكفاءة في معالجة المشاكل. هنحن بنفصل في المستوى الأول المحاكم الجنائية الدولية، لأن هذه الانتهاكات كبيرة وضرر فيها كبير، والمحامين فيها هم كبار رجال الدولة والسلطة، وهم اللي دعموا لهذه الجرائم، والمقام في هذه الجرائم في المقام الأول، فلا بد أن تتحمل الدولة مسؤولية التعويضات المادية والمعنوية بعد محاكمة هؤلاء في محكمة الجرائم الدولية. في هذا الموقع نحن برضو بنتالي، إذا تم محاكمة هؤلاء تتحول التعويضات بتاعة الضحايا إلى تعويضات دولار، كما على القيمة التعويضية، لأنه الجنيه السوداني تتبع في انخفاض عشان تحفظ للناس حقوقهم. وإذا تم محاكمة المجرمين الكبار في المحكمة الجنائيات الدولية، نحن برضو بنستفيد من صندوق الائتمان الدولي مفاهمة المانحين النازحين. ولذلك في مجرمين في المحكمة الدولية بالنسبة لنا نحن كنازحين ده شيء أساسي وبند أول. المحاكم المختلطة للجرائم الأقل يمكن أن يكون في وذلك الغباء السوداني أيضا ما هي أقل إلا لأن في القضاء. ولذلك نحن نطالب أن الجرائم الكبيرة في المحكمة الدولية أن هنا بالنسبة للجرائم الأقل شأن بدل ما يكون هناك ترحيل إلى محكمة الجنايات الدولية للمتهمين وللضحايا ولشهودهم مثل هذا الترحيل ونقل هؤلاء كثير من الناس يتعاون ضحايا في الدارفور. المستوى الثالث تم تعديل محاكم الإدارة الأهلية تحقيق جيد وتم تعديلات ومعينات أيضا هم يمكن أنه يساهموا في حل ما تبقى من القضايا الصغيرة. عشان تسمى المسألة دي برضو أن نحن محتاجين من الدولة أن نقوم مفوضية العدالة والعدالة. وهذه المفوضية لابد أن يكون فيه اعتراف من الحكومة بوقوف جرائم في دارفور والانتهاكات وفي المسألة منها أو من المفوضية لجنة الحديثة والمصالحة وطلبات فردية وجماعية هي فرصة للضحايا للتعبير عن معاناتهم خلال فترة الحرب في يقليم دارفور وحدثية أنها السودان لحل السلام في السودان عام وما جرى من الانتهاكات. ويجب أن يكون في مقابلات الإعلامية المختلفة ليعلم الشعب السوداني حقيقة ما جرى. والضحايا عندنا نحن في دارفور لأربع مستويات: في ضحايا عامة كنازحين ولاجئين في الحرب العام وغيرهم، وفي ضحايا بتاعت أحداث رمزية كأحداث المتجر وتيدرا وفتبرج الأخيرة، وفي ضحايا أكثر حساسة ضحايا الاغتصابات والاختطافات، وفي ضحايا الاستبداد الجنسي اللي بيستخدموه العساكر خاصة في بعض. وهنا دور الحكومة مهم جدا في تكوين العدالة الانتقالية، والشخص اللي ممكن يشهد مفوضية الحقيقة والعدالة يجب أن يكون مربوط ومقبول لدى الجميع. فإذا الشخص ده ما مربوط الحقيقة والعدالة ما بتاخد مجراها إلى ما يعني نرجوه وما نتمناه عن حدود. وبرضو المحكمات ده لابد أن يكون في تعويض بعد المحاكمات. إذا تم محكمة بتاعت المجرمين كبار من الحد في محكمة الجنايات الدولية وما تبقى منه في المحاكم المختلطة الأقل شأنا في محاكمنا بتاعت الإدارات الأهلية، بعد ذلك لابد من تعويض الضحايا معنويا كما ذكرنا ومعنويا. وهذه التعويضات المعنوية ممكن أن تتلخص في اعتراف الدولة بالانتهاكات لكل ضحايا، وأيضا يمكن يكون في يوم يسمى اليوم الضحايا ويكون معنوي بالنسبة للناس. ويوم أيضا هنا تسمى بعض الشوارع في بعض مدن السودان ومدارس وميادين عامة وبناء قرى نموذجية بأسماء الشهداء اللي قدموا دماءهم في حرب دارفور في حرب دافئة السودان وقدموا دماءهم رخيصة من أجل الوطن. وبرضه يعني يكون في تمييز إيجابي لأبناء ضحايا في التوظيف في الدولة حتى إنه يرفعوا معاناة عن أهلهم. وهذا ذلك برضه من بعد المصالحات أهل السودان يقول إن الإدارات الأهلية عندها الكفاءة إنها تعمل مصالحات بعد المحاكمات وبعد التعويض، لما تحصل محاكمات للمجرمين وفي تعويض للضحايا بعد ذلك ممكن يكون في مصالحات حتى الناس تقبل بعضها البعض وكلنا نبقى أبناء السودان. والمتهمين ذاته يجب أن يحترفوا بجرائمهم وبالمقابل يعفو عنهم. المثل الشائع في السودان بنقول الاعتراف بذنب فضيلة وقادرين بعد ذلك أننا يعني نتهايل. حصل هذا كلها وتم محاكمة المجرمين في المحكمة الدولية وما تبقى منهم محاكمنا المختلطة في محاكمنا الإدارات العادية والتعويض لضحايا الحرب، وتم مصالحات بطريقة مطلوبة وبتفادي أهل السودان. يمكن جميعا في النهاية نقول نحن شعب السودان وكلنا نبدأ يد واحد شركاء في بناء دولة السودان، نرى نفسنا كلنا شركاء في بناء السودان بغض النظر عن المناطق أو الجهويات أو القبليات.
طيب الشيخ الطائر، انت تحدثت عن المحكمة الجنائية او تحدثت عن المحاكم المحلية وتكلمت عن مفوضية الحقيقة والمصالحة وتكلمت عن التعويضات وتكلمت برضو لابد ان يكون هنالك يوم لتخليد ذكرى الضحايا عشان الناس يذكروا الضحايا وحتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم. طيب بالنسبة للمعالجة النفسية، هناك في عدد كبير جدا برضو تأثروا نفسيا خاصة الأطفال والنساء، دي عند لكم رؤية لمعالجته؟
نعم، التأثير النفسي موجود سواء كان للأطفال وإن كان للنساء، وهذا التأثير النفسي خلق وخلق بعض النفسيات حتى في بعض الأطفال وفي بعض الأطفال في بعض مجموعات، يعني حدث هذا الحكم وهذا الحرب بقوا مختلعين الوجود وهكذا، كل هذه موجود. ولكن أنا تحدثت فيها عن إنه قانون أهل السودان إذا حصل بعد ذاك المصالحة وحصل الاعتراف بالذنب يمكن يكون في عمل تتطور له المنظمات في عملية بتاعة التجنيد بعض المحافظات وبعض الحاجات مما تزيد القبل، وتساعدنا في ذلك المجتمع الدولي لتقديم ودعم وتقديم المنظمات اللي بتعمل في المجال الإنساني وفي بناء الثقة في نفوس الناس وفي إزالة الغبن. والشعب السوداني بطبعه وبقبائله قادرين على أساس إنه إذا خلاص تم إزالة الغبن والتحنيط وقبول البعث إنها هي تعمل في مجال الدين وفي مجال الإخوة وفي مجال الاجتماعي وفي مجال الأسري تزيد هذه الغبن النفسي وتتحول المجتمع من الغبن الموجود ومن التأثير الموجود إلى مجتمع إيجابي يساهم في تنمية البلاد. نحن يعني في الحتة دي بنقول إنه الوازع الديني الموجود برضه في نفوسنا، العلاقات الاجتماعية الموجودة هي تشكيلة خالص إذا كان أساسا حصل يعني الدولة في حكم القانون وفي ضبط حلبة الدولة، فالدولة إن كل المواطن ممكن يصل إلى الاتجاه الإيجابي إنه يساهم بما يملك من القدرات والمكانة الاجتماعية والدينية على أساس إنه يساهم في تنمية الناس وتنمية النفوس، وخلافا من الاستقرار في دارفور بصفة خاصة منطقة التعايش السلمي بين القبائل وبين المجتمعات.
شكرا جزيل الشكر شيخ مشايخ معسكر كساب بمحلية كتوم بشمال دارفور الشيخ الطاهر إسماعيل.
جزاكم الله خير.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
وطني وطني
وطني الجنود في سبيل وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود وطني 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 وطني
وطن الجدود نفديك
وطن الجدود نحن الفداء من المكايد والعداء نتمنى لك دائما تسود بدمانا نكتب لك خلود هيا يا شباب هيا يا جنود هيا حطموا هذه قيود وطني 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 وطني
وطني
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينا بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
عشان الحكومة جزاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي يا إما يحفروا مغابرهم.
أهلا
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة العزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال حلقة اليوم أن نستضيف الأستاذ أسعد الطاهر مدير منظمة تطوير المجتمع من أجل التقدم، وهو واحد من القيادات الشبابية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، للحديث حول واحد من المشاريع الشبابية الجديدة التي يتبناها المنظمة، وهي الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة وتقييم السلام في السودان. أهلا ومرحبا بك السيد أسعد في راديو دبنجة. في البداية كلمنا عن المنظمة وأهدافها.
شكرا جزيلا أستاذ أمين، وشكرا لراديو دبنجة ولمستمعين الكرام ومستمعي راديو دبنجة. في البداية أنا داير أقول إنه الفكرة كانت فكرة بتنبع من إنه الوضع الحالي في السودان، وحتى من وقت قبل سقوط النظام، كان بيحتاج لدور فاعل لمنظمات المجتمع المدني. وعلى المستوى الشخصي، كان بعد سقوط النظام أول زيارة لي للبلد يمكن بعد 10 سنوات، وصلت للمنطقة ووصلت لقرية من القرى في المنطقة اللي أنا درست فيها السنة الأولى لي في المدرسة. القرية دي المدرسة بتاعتها عمرها بيتجاوز 40 عام، ولحد اليوم ما خرجت ولا حتى الليلة. نحن بنتكلم القرية دي فصول فيها، في المدرسة دي تحديدا عدد الفصول فيها 3 فصل، يعني المدرسة دي ما خرجت، ما وصلت تامن، ما تخرجوا ناس مشوا المتوسط، ما تخرجوا ناس مشوا الثانوي، ما تخرجوا ناس مشوا الجامعات إلا إذا تحولوا لمدارس أخرى، لكن ظلت المدرسة كما هي، ما قفلت ولا كده. فكانت الفكرة في أنه نحن ممكن نخلق وضع مختلف، في أنه الناس تساهم في العملية بتاعت التعليم، العملية بتاعت الوعي عند الناس وكده. جينا اصطدمنا لقدام بأنه الصراعات الأهلية الموجودة، الصراعات الحرب الموجودة في السودان، وبرضو لقينا لحد كبير الارتباط بين الصراعات دي وبين الحرب بشكل عام في السودان، والتجييش الكبير اللي بيتم للفاجد التربوي، الناس اللي ما كملوا تعليمهم، واحد من المشكلات اللي بتعيق عملية التعليم نفسها. فلقينا نفسنا نحن محتاجين لأننا نعمل منظمة تساهم مع المنظمات الأخرى أو مع المجتمع المدني بشكل عام، عشان تنقل المجتمع ده من حالة لأخرى. ده كمان خلانا إنه نحن نعمل في اتجاه آخر، لأنه بدون سلام دائم في السودان ما ممكن يكون في عملية بتاعة التنمية اللي هي مرتبطة بالعملية بتاعة التعليم والمرتبطة بالوعي بشكل أو بآخر. دي الفكرة وكانت بتنبع من هنا. نعم
السيد أسعد، يعني بتتبنى المنظمة مشروع الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة وتقييم السلام في السودان، كلمنا عن هذا المشروع ودوره الممكن يلعبوا في خدمة المجتمعات.
بنعمل على صياغة مشروع، لأنه أنا قلت الوضع الحالي ده، الانتقال اللي بيتم في السودان ده، وعشان الناس توصل لمرحلة بتاع التنمية مستدامة وتطور في المجتمع ده، مرتبط لحد كبير بسلام دائم وشامل في السودان. فكانت فكرتنا في أنه بالضرورة الناس يدعموا كل المساعي بتاعت السلام الدائم والشامل في السودان. المساعي دي ما بتتم، الديمومة بتاعت السلام دي ما بتبقى ما لم نكسر الحلقة الشريرة بتاعت الحرب، الهدنة، الاتفاق، الاختلاف، الحرب مرة أخرى. دي الحلقة ظلت دائمة في السودان. نحن من قبل استغلال السودان والاتفاق اللي تم على أساسه إن السودان ده يصبح دولة، وكان بين الجنوب والشمال، تم فرقته والناس عادت للحرب، حرب توريد، أنيانيا 1، أنيانيا 2، الحركة الشعبية، التمرد بتاع الحركة الشعبية، تمرد بتاع الحركات الأخرى في دارفور، وظلينا في الدوامة دي من قبل الاستغلال لحد الليلة. البيصل كله إنه الناس بتصل للسلام، سلام ده ما بيتم تنفيذه بشكل كويس، بيحصل اختلاف، ما بيكون في فرصة لأي حوار، بتعود الناس للحرب مرة أخرى، العملية مستمرة كده. نحن فكرنا في إنه الناس كيف تكسر الحلقة الشريرة دي عشان توصل لسلام دائم وشامل في السودان. جاءت فكرة آلية مستغلة، آلية وطنية مستغلة لمراقبة وتقييم السلام في السودان. الآلية دي عندها أدوار كبيرة ممكن تقوم بها في عملية السلام دي، واحد منها إنه تكسر الحلقة، ده الهدف الأساسي، تكسر الحلقة بتاعت بعد الاتفاق اختلاف وطوال حرب. نحن دايرين حتى إذا حصل اختلاف في عملية تنفيذ أي اتفاق بيتم في السودان ده، إذا كان الاتفاقات اللي توقعت، إذا كان الاتفاقات المتوقع إنها توقع، أو أي عملية بتاعت اتفاق سلام، حتى السلام اللي بيتم أو المؤتمرات الصلح اللي بيتم ما بين القبائل، مشكلات القبلية، كل العملية السلمية بشكلها العام، نحن الحلقة بتاعت عودة للحرب دايرين نكسرها إننا نخلق فرصة للحوار مجرد ما من خلال مراقبتنا تظهر مشكلة ممكن تؤدي للحرب. نحن نحول المسار ده لعملية بتاعت حوار بين الأطراف دي ذاتها. فده المشروع الكبير الآن نحن شغالين فيه، وبدينا بالفعل في إننا اتكلمنا مع الأطراف، اتكلمنا مع في السلام اللي توقع من قبل الجبهة السورية في جوبا، اتكلمنا مع الوفد الحكومي، وأبدوا استعدادهم على دعم، ما عندهم مشكلة في أن الناس يكونوا مراقبين للعملية السلمية. اتكلمنا مع الرفاق في الجبهة السورية، قعدنا معهم وأكدوا إنهم أبدوا ترحيبهم بالفكرة. نحن حيكون ده الرول بتاعنا، ده العمل بتاعنا خلال الفترة بتاعت السلام، إذا كان في سلام اللي يتوقع أو أي سلام آخر ممكن يوقع.
نعم. أعتقد أنه دي فكرة جميلة، ومن الحاجات الجديدة، الابتكارات الجديدة أو الرؤى الجديدة اللي هو بتطرح على الساحة السياسية في السودان. لكن خططكم شنو لكسر هذه الحلقة؟ رؤيتكم شنو وكيف الحلقة دي ممكن تتكسر؟
تمام. أولا الإشارة لأنها هي فكرة جديدة، أنا داير أضيف لك أنه يا أمين نحن كنا جزء من الواقع المعاش في السودان ده في فترات، وتابعنا كل الاتفاقات اللي بتتم داخل السودان ده، من الاتفاق ما قبل الاستغلال اللي تم ما بين الجنوبيين والحكومة السودانية، ولحد آخر اتفاق تم قبل أشهر ما بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية. التجربة دي مرورا باتفاق نيفاشا، مرورا باتفاقية أديس أبابا، مرورا بالدوحة، بأبوجا، بغير من الاتفاقات، لم تتم عملية بتاعت مراقبة وطنية مستغلة لأي من الاتفاقات. هذه الفكرة حتى غير موجودة حتى في محيطنا، نحن المحيط بتاعنا ده، عشان كده الفكرة مهمة، وأنا بفتكر إنها بتحدث فارق في العملية بتاعت السلام في السودان. أما من فيما يخص الخطط بتاعتنا، نحن وضعنا مشروع كامل للعملية بتاعت رغابة، خلصنا من المشروع ده، فيه خطط عملية، المشروع ده فيه شراكة من قبل منظمات بتعمل في الجانب بتاع الانتجريشن واللوكال انجيجمنت مع المجتمعات المحلية، في عدد من وسائل الإعلام المستغلة اللي بتعمل على تغطية الأخبار من مناطق الصراعات، حتكون جزء من العملية دي. وجانبنا عندنا استراتيجية واضح للآلية من خلاله بتقدر تنفذ المهام بتاعتها. المهام بتاعتها بتكون هي مراقبة التنفيذ بتاع الاتفاق بشكل دقيق. المراقبة ما فقط في الجانب العسكري والخروجات الأمنية وغيره، كامل الاتفاق اللي بيتم، إذا كان الاتفاق بتاع الجبهة الثورية مع الحكومة السودانية أو أي اتفاق آخر يتم توقيعه، أو حتى مؤتمر صلح تم ما بين قبيلة وأخرى محتاجين لأننا نراقبه بشكل دقيق ونصدر تقارير دورية يتم نشرها توضح مدى السير بتاع تنفيذ الاتفاق. في الجانب الآخر إذا كان هنالك أي مشكلة يجب أنه يكون في إنذار مبكر من قبل الآلية، وإذا كان هنالك أي نقطة يمكن أن تؤدي إلى اختلاف على الآلية إنها تتصل مع الآخرين في إنهم يكونوا جزء مع الأطراف في إنهم يمشوا لحوار بدل ما يمشوا لتصعيد في المشكلة المفروض تكون مواجهة المقدمة. وأهم دور للآلية خلال الفترة دي هي تمليك المجتمع أو المجتمعات المستفيدة وأصحاب المصلحة الحقيقيين، تمليكهم للاتفاق ذاته والمكاسب اللي تحققت من أي اتفاق بالنسبة لهم، بل وتدريبهم وتأهيلهم على مراقبة ذاتية، على إنهم يراقبوا حقوقهم دي ويراقبوا المكتسبات دي ويحافظوا عليها. ده دور بشكل مختصر للآلية المفروض تقوم به خلال الفترة الانتقالية أو خلال الفترة بتاع التنفيذ كامل أي من اتفاقات السلام الممكن توقع. نعم
أنا أعتقد أنه دي خطوة جيدة وموفقة كأفكار ومشاريع شبابية يعني ممتازة. بالذات شهدني انه في اللي هو الخلافات اللي قاعده تحصل في مختلف انحاء السودان، بالذات في الصراعات القبليه بتمتد لفترات طويله جدا، على الرغم من لجوء السلطات والجهات المعنيه انه تحلها، لكن استيل بنكون دايرين في حلقه ما في التزامات احيانا من الاطراف او من الحكومه بشكل ينهي هذه الحلقات واستمرارها.
فاصل ونواصل.
لكن أنا أعتقد إنه ده شغل كبير وفي تحدي كبير جدا، إنه بالذات يعني إنه الواقع في السودان سواء كان الحكومات أو السلطات والجهات الرسمية أحيانا لا يعني لا يقدرون هذه الجهود ولا يحترمون الوعود، يعني زي ما شهدنا في الفترات الفاتت السلطات ما بتحترم بالذات الأجسام اللي بتكون محايدة اللي بتقدم النصح فبتجيف قدامها. يعني فإلى أي مدى يعني أنتوا عملتوا حساباتكم لهذه المشاكل وحلولكم له؟
طيب في الجانب مع نحن المشروع بتاع الآلية ده مشروع مستقل، مشروع وطني مستقل ما عنده أي علاقة بأي من الجهات ولا مسجل لدى الحكومة، بل هو مشروع بيتبع للمنظمة والمنظمة اللي تعمل وفقا لقوانين العمل الإنساني في السودان. في الجانب بتاع قبول وعدم قبول الأطراف، واحدة من التحديات اللي بنتوقعها لأنه نحن تقاريرنا الأساس بتاعها هتكون تقارير مستقلة، تقارير شفافة، المواقف بتاعت الآلية والعمل بتاعها هيكون مستقل بشكل كامل. في الضرورة إننا هنواجه تحديات في المستقبل إذا كانت من أطراف العملية بتاعت السلام نفسها أو من أي طرف آخر، ولكن التحدي الأكبر بتاعنا في أننا نحن ملتزمين تجاه المشروع بتاع الآلية وتجاه استغلالي، وده قلناه حتى للأطراف دي. يعني نحن قعدنا مع وفد الحكومة المفاوض وتكلمنا معهم في أنه نحن بتجربة جديدة ونحن وفقا للمشروع بتاعنا عندها المقدرة على التأثير على كسر الحلقة الشريرة دي وإنه البلد دي يكون فيها سلام دائم. نعم أنا بعرف لأي مدى إنه بعض الدوائر بعض الحكومات بتعمل بشكل أو بآخر على إسكات الأصوات المستغلة، إسكات الأصوات اللي بتنقل الحقيقة وكده، ولكن سنقاوم أي محاولة بتاع التدخل في عمل الآلية حتى تكون مستغلة بشكل كامل ما حيكون عندنا تراجع في الاتجاه ده. المسألة أكبر من إنها يكون مثلا رفض بتاع طرف أو كده للعمل بتاع الآلية، بقدر ما إنه دائما الأطراف دي التركيز بتاعها بيكون على المكاتب المحققة، إذا كان للجانب الحكومي أو للجانب الطرف الآخر في الاتفاق، أكثر من التركيز على الجانب الكلي المرتبط بالمكاتب والمصالح المجتمعية أو مصالح أصحاب المصلحة نفسهم وكده. نحن هدفنا إننا نحمي المكاتب اللي تحدث في أصحاب المصلحة، وهدفنا الأساسي الأكبر في إننا نوصل نكسر الحلقة الشريحة ونوصل لسلام دائم.
في تقبل وسط الشباب لهذه الفكرة والمنظمات والجهات التي يمكن أن تقدم المساعدة سواء كان لوجستية أو مالية، جميع الاحتياجات اللي انتم محتاجين له، لأنه ده عمل كبير جدا ومحتاج تحرك محتاج شغل.
نعم، في الجانب بتاع القبول، هي الفكرة أساسا نابعة من المجتمع، نابعة من الشباب اللي شاركوا بشكل كبير في الثورة السودانية دي، واللي كانت أهدافها واضحة متمثلة في السلام والحرية والسلام والعدالة، والسلام ده هدف أساسي للناس، عشان كده جاءت الفكرة، بالتالي مدعومة الفكرة شعبيا، مدعومة من قبل الداعمين للتغيير في السودان بشكل كلي، مدعومة بالضرورة من المجتمع المحلي اللي أصلا كل مرة بيحصل اتفاق ما بين الأطراف وبيحصل مش خروجات، بيحصل انهيار كامل أو تسبب في انهيار كامل للاتفاق من قبل الأطراف دي، والمجتمع ده لا عنده قرار في انه يعمل اتفاق، ولا عنده قرار في انه الاتفاق اللي حصل وجاب له السلام ده يكون موجود ومستقر ومستمر. المجتمع ده هو داعمنا. في الجانب بتاع المنظمات، نحن اتصلنا باكثر من 10 من المنظمات وبيوتات الاعلام المستقله، و كلهم أبدوا استعدادهم للمشاركة في الآلية المستغلة لمراقبة السلام في السودان، لأنه الفكرة ما بعتقد إنه الدول عنده هدف في إنه يكون في السلام دائم واستقرار في السودان، بيرفض هذه الفكرة. فدعم كبير من قبل وحتى عدد كبير من المنظمات العاملة في السودان ده، والمنظمات حتى المنظمات من كل المناطق بتاعة الحرب في السودان، أبدوا استعدادهم إنهم حيبقوا جزء من الآلية بتاعة المراقبة. في الجانب بتاع التمويل، حنعتمد على مساهمات بتاعة منظمات بتاعتنا، بنعتمد على المساهمة بتاع المنظمة بتاعنا، وبنعتمد على أي تمويل غير مشروط للآلية، لأنه أهم شرط للآلية هو الاستغلالية، وعشان كده ما بنقبل تمويل مشروط من أي كانت لتمويل مشروعات الآلية. المشروعات دي كثيرة، منها جوانب بتتعلق بمؤتمرات مفروض تتم تدريب للمجتمع المحلي على المراقبة بتاعت عملية السلام، مفروض يتم مؤتمرات زي ما قلت للتغييم، عمل بتاع مراقبة ميداني بشكل مستمر عليه، عمل داخل القوات بتاع الأطراف دي إذا كان قوات مسلحة أو قوات تتبع للحركات أو أي قوة أخرى، نعمل وسطهم كآلية لتخفيف الشحن اللي تم لي، وكده نعمل اليوم ورش لتأهيل القوات دي لتسهيل عملية السلام، ويعني تقليل الرغبة بتاعت العنف أو الهناية بتاع العنف داخلهم، خاصة الناس المفروض يمشوا للاندماج في المجتمع. العمل كبير، لكن عندنا أمل في أننا حنقدر بالعمل بشكل كامل.
وفي ختام الحلقة دي عندك أي رسالة عايز توجهها بخصوص اللي هو المشروع بتاعكم اللي هو الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة وتقييم السلام في السودان؟
الرسالة بتاعتي هتكون للمجتمع المحلي في السودان أو المجتمعات المحلية في خاصة في المناطق بتاعة الحرب. يا أهلنا دعونا أو خلونا نعمل مع بعض، ولازم تكونوا جزء من العملية بتاعة السلام. أنا لما أقول السلام بعني أي اتفاق سلام بيتم ولو بين اثنين من الأطراف، فردين من السودانيين كانوا بيتشاكلوا قالوا نحن عملنا سلام، يجب أن ندعم فرص بتاعة السلام دي، أن نبعد عن التشخيص أو شخصنا القضايا. القضايا بتاعتنا بتاعت السلام دي خلوها تكون قضايا سلام كلية. أي اتفاق سلام بيتم يجب أن نحرص على معرفة المكاسب بتاعتنا فيه ونحميها، نراقبها كويس ونحميها. أنا بدعوكم للتعاون مع الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة العملية بتاعت السلام، حتى إننا نقدر نثبت المكاسب التي تحققت للمجتمعات المحلية، وحتى إننا نقدر نثبت صوت البندقية بشكل نهائي وإلى الأبد في السودان.
شكرا جزيلا الأستاذ أزعد الطاهر مدير منظمة تطوير المجتمع من أجل التقدم على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة وتقييم السلام في السودان.
شكرا جزيلا
نعم. وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.